أما الآن فمن أعرض ثانيا في مادة الفقه وهو سبب الشيخ حسين بن علي.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نتكلم إن شاء الله عز وجل عن جزء من الصلاة، وبهذا أظن يبقى عندنا حصتان فقط، فسنمضيهما بالمراجعة إن شاء الله. نبدأ من البداية، لكن أرجو من الأخ أمجد يعني أن يقوم بتوزيع الأوراق، لأننا قمت بتسليم الأوراق له المقررة حتى يقوم بتوزيعها إن شاء الله عز وجل، ومن ثم يكون التحضير والمناقشة المركزة خلال الحصتين الآتيتين بإذن الله سبحانه وتعالى. الصلاة في اللغة الدعاء، لعله يتكرر معنا دائما هذه التعريفات، تتكرر هذه التعريفات اللغوية، وهذه التعريفات لها نصيب معين من الاصطلاح الشرعي. يعني مثلا الصلاة في اللغة الدعاء، لكن هل الصلاة شرعا هي الدعاء؟ ليس كذلك، لكن هناك علاقة بهذا التعريف اللغوي وبين الاصطلاح الشرعي، لأن كلمة الصلاة تتضمن الدعاء. قسمت الصلاة بيني وبين عبدي إلى آخر الحديث، فالفاتحة تتضمن الدعاء، إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. بل عندما يقول اللهم باعد من أدعية الاستفتاح، اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت، هذا دعاء، دعاء الاستفتاح مثلا. الفاتحة تتضمن الدعاء، عندما يركع يسبح، ومن أذكار الركوع سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي اللهم اغفر لي، وكذلك هذا من أذكار السجود، وبين السجدتين رب اغفر لي رب اغفر لي، وكذلك جلوس التحيات عندما يدرس ويتضمن الدعاء حتى يصيب كل عبد في السماء والأرض، وكذلك التشهد عندما يقول اللهم صل على محمد إلى آخره. فالصلاة دعاء، لكن هل هذا التعريف ينبي على الصلاة؟ هل هذا التعريف ينبي على التعريف الاصطلاح الشرعي؟ قطعا لا ينبي عليه، لكن هناك علاقة دائما بين التعريف اللغوي وبين التعريف الاصطلاح الشرعي. الزكاة مثلا، الزكاة تطهير، وهذه الزكاة تطهر الصائم صدقة الفطر، وزكاة الأموال كذلك تطهر نفسه وتطهر نفس الفقير من الغل والحسد إلى آخره. لكن هل نكتفي بكلمة التطهير بالمعنى الاصطلاحي في معنى مدور الزكاة؟ قطعا لا، ولكن هناك علاقة بين المعنى اللغوي وبين المعنى الشرعي. قال الله تعالى: وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، أي ادعو لهم. وكذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم فليجب، فإن كان مفطرا فليطعم، وإن كان صائما فليصلي، يعني فليدعو. إن كان صائما فليصلي أي فليدعو. ومعناها في اصطلاح الفقهاء أقوال وأفعال مفتتحة بالتكبير، مختتمة بالتسليم، بشرائط مخصوصة إلى آخره. لذلك ضلال، يعني من ضل من الناس أفراد جماعات وفرق نسأل الله عليه وسلم بسبب الاعتماد على المعاني اللغوية دون المعاني الشرعية، الاعتماد على المعاني اللغوية المجردة بمنأى عن إيه؟ عن المعاني الشرعية. عندنا اللغة الشرعية لابد من التعامل معها من اللغة الشرعية. لذلك ألف بعضهم في إثبات إيمان فرعون عياذا بالله عز وجل، ورد عليه بعضهم تحت عنوان فر العون من مدعي إيمان فرعون، واستند فيما قاله على أدلة لغوية، على أدلة لغوية. طبعا هذه الأدلة عليها ردود، لكن لا يستطيع أي إنسان أن يرد على ما جاء به. فضل الصلاة ومنزلتها في الإسلام، هنا كلام مطول حول فضل الصلاة، لكن لعلنا نتكلم عن بعض ذلك. يقول الله عز وجل: إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر. إذن أنا عندي سؤال: ما هي أسباب انتشار المنكرات وعدم القدرة على ضبط النفس؟ ما هي أسباب ذلك؟ نعم، ترك الصلاة وترك الخشوع والتذلل والخضوع في هذه الصلاة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، فالصلاة التي لا روح فيها لا تنهى عن الفحشاء والمنكر. قد يصلي الإنسان ويكون مديرا في مصرف ربوي عياذا بالله عز وجل، فلا يستطيع أن يخرج من دائرة الربا. لماذا؟ لأن صلاته فيها ما فيها من النقص. إذن الصلاة الصحيحة التي فيها روح الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن كل إنسان ينبغي عليه أن يعود إلى صلاته، فالصلاة ميزان، الصلاة ميزان يا إخواني. ويقول الله عز وجل: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى، وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة. هنا قرناها بالزكاة وقرناها بالصبر، واستعينوا بالصبر والصلاة وبالنسك، فصل إلى ربك وانحر، وإلى غير ذلك. ومن المعلوم بأن الصلاة لا تسقط البتة على الإنسان إذا كان يعقل، إذا كان يعقل فهو مكلف بالصلاة. صل قائمة، فإن لم تستطع فقاعدة، فإن لم تستطع فعلى جنب. وآيات القتال معروفة في المعركة، صلاة الخوف لا تخفى عليكم إن شاء الله عز وجل. والنصوص كذلك في ذلك يعني كثيرة وكثيرة جدا. ومن ذلك حديث أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أول ما يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة، فإن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسد سائر عمله. إذن أول ما يحاسب العبد على ما؟ على الصلاة. إن صلحت صلحت سائر أعماله، وإن فسدت فسدت سائر أعماله. يعني إذا الإنسان أتقن الصلاة واتجه في صلاته، لأن الصلاة تتضمن التوحيد، أليس كذلك؟ عندما يدعو حتى بدعاء الاستفتاح، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وعندما يقرأ التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام على النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، هذه محض التوحيد. إذن وقبل ذلك الأذان يتضمن كما قلنا التوحيد، وقلنا الطهور شطر الإيمان، الطهور وعللنا من يتذكر الطهور شطر الإيمان، كيف ربطنا هذا العمل الظاهر بالعمل الإيماني؟ الطهور شطر الإيمان، من يتذكر امتحان الذاكرة هذا؟ تفضل. جميل جدا. يعني الإنسان عندما يتوضأ يستحضر أنه لو أنقص شيئا فالله عز وجل مطلع عليه، فهو إيمانا بالله انطلق من هذا الوضوء أصلا، هو توضأ انطلاقا من إيمانه بالله سبحانه وتعالى، ويخشى لو أنقص شيئا يترك مسح الرأس وهو ركن من أركان الوضوء، فهو يخشى عقوبة الله. إذن هذا الإيمان بالله، وهنالك ملائكة تطلع وتدون عليه، تسجل إما في صحيفة الحسنات وإما في صحيفة السيئات، هذا إيمان بالملائكة. كذلك يخشى أن يعذب في قبره، حتى لو لم يستبرئ من بوله أو لم يستتر من ذلك، يخشى عذاب القبر، وهو في هذا الوضوء يطمع برحمة ربه ويأمل من الله أن يدخل جنته، ويخشى عذابه وأن يكون سببا في إقصائه وإبعاده عن النار، وهكذا. فهي لها علاقة أيضا بالإيمان ولا انفصام بينهما. فإذا عندما يؤدي الإنسان الصلاة على الوجه الطيب، فهذا يدفع يؤهله إلى باقي الأركان والفرائض والواجبات والسلوكيات، يعني يرشح للقبول، لقبول باقي الأعمال. فإذا فسد في الامتحان الأول قبول، المسألة خطيرة جدا، المسألة خطيرة جدا. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحترقون تحترقون، يعني تهلكون، وهو من إحراق النار وبسبب اقتراف الذنوب والآثام. فإذا صليتم الصبح غسلتها. فإذا لم يصل الإنسان مصيبة، عدم الصلاة احتراق، وعنده احتراق سابق، احتراق على احتراق، نسأل الله العافية. ثم تحترقون تحترقون، فإذا صليتم الظهر غسلتها. إذن يعني بين الفجر، وهو اللهم بارك الآن، يعني نسأل الله في السلامة على الغيبة وعلى النميمة وعلى اللسان وعلى البهتان وعلى هذا، يعني على الذنوب الكثيرة. فالوسيلة الطيبة لتكفير السيئة طبعا الصلوات، وهناك يعني أرجو أن نفهم بأنه لابد من التوبة النصوح، حتى لا نذهب بعيدا الآن. يعني هناك أمور تتعلق بالصلاة، وهناك أمور تتعلق كذلك بإعادة الحقوق لأصحابه، لكن إذا أتقن الإنسان صلاته وتوسل إلى الله بصلاته، فالله عز وجل يوفقه لإعادة الحقوق لأصحابها. ثم تحترقون فإذا صليتم العصر غسلتا، ثم تحترقون فإذا صليتم المغرب غسلتا، ثم تحترقون فإذا صليتم العشاء غسلتا، ثم تنامون فلا يكتب عليكم، لأن القلم مرفوع والتكبير مرفوع عن النائم، حتى تستيقظوا وترجع القضية والأمر لنفس الطريقة. على كل حال الكلام حول هذا يعني كثير، وهذا حقيقة من باب تعظيم الصلاة، من باب تعظيم الصلاة. ولعلنا نذكر يعني حديث آخر حديث في هذا المجال عن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال: كان رجلان أخوان فهلك أحدهما قبل صاحبه بأربعين ليلة، فذكرت فضيلة الأول منهما عند رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم يكن الآخر مسلما؟ قالوا: بلى، وكمل بأس به. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما يدريكم ما بلغت به صلاته، إنما مثل الصلاة كمثل نهر عذب غمر. نهر عذب غمر يا إخوان، الإنسان يقتحم وينزل في هذا النهر فيختصر فيذهب الدرن، هذا الدرن. فماذا إذا لم يذهب الدرن؟ إذا عانينا من هذه الأبرام في المجتمع والله الأمور مقززة ومقرفة، يتكلم فتتقزز من كلامه، ويفعل فتتقزز من أفعاله، وأي موقف من مواقفه وسلوك من سلوكياته مقرفة. يعني هذا الدرن، الرائحة، رائحة العرق والوسخ التي يراها الإنسان، الذنوب، رائحة الذنوب والسلوكيات الخاطئة، والله أشد من هذا الضرر، أشد من هذا الضرر من العرق ومن هذه القذرات. أن هذه قد تمكن أو يعني قذف الإنسان ساعات معينة، لكن ذاك نسأل الله عز وجل أثارها في المجتمع وأثارها عند الله سبحانه وتعالى. قال: فما ترون في ذلك يبقي من درنه، فإنكم لا تدرون ما بلغت به صلاته. يعني إنسان وفي نهر دائم وفي صلاته الدائمة، في تزكية دائمة وفي تزكية مستمرة. ابن القيم رحمه الله كان يا أخواني يصلي الفجر ويبقى يذكر ويذكر حتى تطلع الشمس، ما شاء الله تطلع، ويقول: لا أستطيع، إذا لم أفعل هذا تنهار قواي. يعني هذا غذاء يومي، غذاء يومي. قال: أشعر بأن قواي تنهار. من يعني تعود على هذا الغذاء الروح العظيم، هذا يعطيه بركة في وقته في علمه، يعطيه حتى بركة في الفهم. في الفهم، لو أن الشيء يحتاج منه إلى فهم ثلاثة أيام قد يفهمه في ساعة واحدة، بهذه البركة من الله سبحانه وتعالى، بالبركة من الله. فلا بد من العناية بالصلاة، وأن نتعرف ما لها من أثر في تزكية النفس وفي تهذيبها. نتكلم الآن إن شاء الله جل عن حكم ترك الصلاة. وقبل كل شيء نقول: هذه المسألة خلافية، والخلاف فيها معتبر، فنحن لا نحجر على الآراء، ليس فقط في هذه المسألة، في أي مسألة من مسائل الدين إذا تبنى الإنسان فيها قول الناس بتجرد ونزاهة وتقوى الله، إذا كان من أهل الاجتهاد أو من أهل الاتباع، أو أخذ بها، أخذ بقول عالم، فينبغي أن يحترم هذا القول وأن يقدر وأن لا ينذب وأن لا يقاطع. هذا المنهج الذي ينبغي أن يكون عليه المسلم، يعني أن لا تؤدي بنا هذه المسائل إلى الاشتجار والنزاع. نحقق المسائل بموضوعية وبعلمية وبتقوى الله عز وجل دون تعصب، لكن مهما تكون النتيجة فينبغي أن ألا تؤدي بنا إلى القطيعة والتناقض، لأن هذا الخلاف، أعني الحديث في تارك الصلاة مسألة، هذه مسألة الخلاف فيها معتبر وخلاف دائر بين أهل السنة والجماعة، خلاف لا يتخطى أو يتجاوز أهل السنة والجماعة. هنا عندنا بعض النصوص، يقول جابر رضي الله عنه وأرضاه: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. حديث بريدة كذلك: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. حديث عبد الله بن شقيق، حديث عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة، غير الصلاة. هذه النصوص تنطق بكفر تارك الصلاة، لكن ما هو هذا الكفر؟ لأن كلمة الكفر كثيرة وردت يعني كثيرا في الكتاب والسنة، فهل هو كفر مخرج من ملة الإسلام أم هو كفر دون كفر؟ وهل هو كفر عمل أم كفر اعتقاد؟ فينبغي أن نعلم قبل كل شيء بأنه قد اتفق على أن من لم يقر بوجوب الصلاة فهو كافر قولا واحدا، هذه غير مختلفة. يعني من لم يقر بوجوب الصلاة فهو كافر خارج ملة الإسلام عياذا بالله عز وجل. وهنالك أقوال العلماء في تفسير معنى الكفر، منها ما جاء في كتاب النهاية في تفسير حديث من قال لأخيه يا كافر فقد داء به أحدهما، لأنه إما أن يصدق عليه أو يكذب، فإن صدق فهو كافر وإن كذب عاد الكفر إليه لتفسيره أخاه المسلم. وبدأ يتكلم قال: الكفر صنفان، أحدهما الكفر بأصل الإيمان وهو ضده، وقيل الكفر على أربعة أنحاء: كفر إنكار لأن لا يعرف الله أصلا، كفر جحود ككفر إبليس يعرف الله بقلبه ولا يقر بلسانه، كفر عناد ككفر أبي جهل وأضراده، كفر نفاق أن يقر بلسانه ولا يعتقد بقلبه. وهنا الكلام جيد للإمام النووي رحمه الله يتكلم في مدلول هذه الكلمة وأفاض فيها في شرحه لحديث: إن بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة، تكلم فيها بكلام جيد. وبعض العلماء قالوا تأولوا قوله صلى الله عليه وسلم: بين العبد وبين الكفر ترك الصلاة، على معنى أنه يستحق بترك الصلاة، يستحق يعني هذا الإنسان أن يعاقب عقوبة الكافر وهي القتل. وسئل شيخ الإسلام رحمه الله في الفتاوى عن تارك الصلاة من غير عذر هل هو مسلم في تلك الحال، فأجاب. خلاص كلام شيخ الإسلام يا إخواني أنه يقسم الناس إلى أقسام. إذا كبر حتى يقتل، أو نقول يعني دعي إلى الصلاة فامتنع فقتل، فهذا كافر كفر اعتقاد مخرج من ملة الإسلام على الراجح. وإن كان قد قال بعض العلماء بأنه يكفر عفوا بأنه يموت يعني يحكم عليه بالردة لا بقتل، يعني يقتل ردة لا حد، والصواب أنه يعني أنه يقتل كفرا، لأنه لا يعقل بأن إنسانا يقدم الكفر الحقيقة على هذا إلا أن يكون كافرا، فيحكم عليه بالكفر والخروج من ملة الإسلام إذا امتنع عن من الصلاة حتى يقتل. وهذا مما يعطينا يعني مما يكون قرينة لنا، مما يكون من القرائن أنه كافر وخارج من ملة الإسلام، يعني يدل على فساد باطل، يدل على فساد الباطل وأنه كافر عياذا بالله عز وجل. والقسم الآخر هو المصر على تركها حتى يموت، لا يسجد لله سجدة قط. من كان مصرا على تركها لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها. هذا يعني رأي الشيخ الإسلام رحمه الله لمن التزم الترك، يعني التزم الترك ولم يصلي لله صلاة واحدة أو يجلس سجدة واحدة، فشيخ الإسلام رحمه الله يحكم عليه بأنه كافر خارج من ملة الإسلام. لماذا؟ لكن هنا في تعليل يقول فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجودها. يقول فمن كان مصرا على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها، فإن اعتقاد الوجوب واعتقاد أن تاركها يستحق القتل هذا داع تام إلى فعلها إلى آخره. إذن القسم الأول امتنع عن الصلاة حتى يقتل، والقسم الثاني مصر على الترك يحاضر على الترك لا يصل البتة، فهذا كذلك حكم عليه بالكفر. لكن من كان يعني يصلي طارة ويترك طارة فهذا ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفره. لكن هل نحكم عليه بالكفر؟ نحكم؟ لا نحكم عليه بالكفر، وشيخ الإسلام رحمه الله لم يحكم عليه بالكفر. إذن إنسان يداوم على الترك، إنسان يصلي ويقطع كما يقال عندنا العامية يصلي ويقطع، وإنسان يمتنع يدعى إلى الصلاة فيمتنع، يدعى إلى الصلاة فيمتنع، فنحكم على من امتنع عن الصلاة الممتنع حتى يقتل بالكفر، والذي لا يحافظ عليها هذا ليس له عند الله عهد، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له، لكن لا نحكم عليه بأنه كافر. وهذه الحقيقة الأنواع التي يمكن أن نحصرها من كلام شيخ الإسلام، ممتنع منها حتى يقتل، مصر على الترك لا يحافظ عليها لكن عنده تقطيع، وأن القسم الأخير المحافظون على الصلاة هذا متفق عليه لهم عند الله عهد كما في الحديث، هذا يعني له عند الله عهد أن يدخله الجنة. بالنسبة للممتنع عنها حتى يقتل الأمر واضح لا غموض فيه إن شاء الله عز وجل. المصر تبقى عندنا نقطة وهي الحقيقة المصر على يعني الترك، هذه مدار الخلاف في هذه المسألة، لأن الجمهور لا يرى كافر تارك الصلاة، لا يرى كفر تارك الصلاة، فهذا المصر على الترك حتى يموت لا يجد الله سجدة. هنا كلام شيخ الإسلام رحمه الله علل يعني سبب هذا الكفر في نقطة، وهي أنه قال لا يعقل أن يكون في الباطن مقرا بوجوبها. إذا رجعنا بالتالي إلى ماذا؟ إلى الباطن، هذا مهم جدا، رجعنا بالتالي إلى الباطن. وهذا الكلام الذي قرأنا، هذا كلام يقول فمن كان مصرا بالحرفية على تركها حتى يموت لا يسجد لله سجدة قط فهذا لا يكون مسلما مقرا بوجوبها. إذا مدار الأمر رجع على قضية الإقرار وعدم الإقرار، رجع الأمر إلى الإقرار وعدم الإقرار. لكن مهما يكن من أمر يا أخواني فأنا أقول مع احترام جميع الآراء، أنا أقول مسألة وهي ثمرة الحوار حول كفر ترك الصلاة تتلخص